الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون،
مع سورة الصافات ومع الآية 99، بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في قصة سيدنا إبراهيم. في الدرس السابق تحدثنا عن قصة جرت معه مع قومه حينما ألقوه في النار، وقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومرة ثانية وثالثة أتمنى أن أوضح لكم هذه الفكرة، إن أي قصة في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها، بل مطلوبة للعبرة التي يمكن أن تستنبط منها، لأن هذه العبرة يمكن أن تطبق في حياتنا. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بشكل أو بآخر يمكن أن يواجه المؤمن صعوبة، مشكلة، خطرا، شبح مصيبة، أن يواجه مؤامرة مثلا، كيدا، فالله جل جلاله يبطل الكيد ويزيل الخطر ويصرف المرض. هذه كرامة المؤمن على الله عز وجل. طبعا الكرامة خرق العادات إذا جرى مع الأنبياء فهو معجزة، لكن إذا جرى مع المؤمنين فهو كرامة. وهذا الذي عبر عنه الله جل جلاله في بعض الآيات الكريمة، إذ يقول: وذكرهم بأيام الله، يوم دعوته وقد أحكمت حلقات المصيبة فاستجاب لك وفرج عنك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كلمة مخرج تعني أن الأمور مغلقة، الحلقة محكمة، الأبواب مغلقة، السبل مسدودة، الطرق موصودة. كلمة يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا بعد إذ لم يكن هناك مخرج، يجعل له مخرجا بعد إذ لم يكن هناك مخرج. الحلقات محكمة، الطرق كلها مسدودة. فلذلك هذه القصة ليست مقصودة لذاتها، بل يجب أن نستنبط منها أن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين. فيما يشبهها سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الآن ربنا عز وجل أراد من هذه القصة أن يجعلها قانونا، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. إذن أنا حينما أقول لكم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكذلك كلما ضاقت بك الأمور، كلما استحكمت حلقات المصائب، كلما رأيت الطرق مسدودة، كلما رأيت المعابر موصدة، كلما رأيت أن الأمر ضاق، لعل الله جل جلاله يخرق لك العادة وينجيك من عدوك ومما يحيق بك وأنت لا تدري. إذن كن مع الله ترى الله معك، أخلص له تشعر أنه معك، معك بالتأييد، ومعك بالنصر، ومعك بالتوفيق، ومعك بالحفظ. الآن درس آخر يستنبط من دروس هذه القصة: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. دائما العاقبة للمتقين. ثم يقول الله عز وجل: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. طيب هذه كيف تقع معنا؟ كيف يقول أحدنا إني ذاهب إلى ربي؟ يعني إذا توجه أحدنا إلى بيت من بيوت الله ليصلي، توجه ليحضر مجلس علم، توجه إلى الفلات ليناجي ربه، توجه إلى غرفة قصية في البيت ليصلي الليل، إن توجه إلى غرفة قصية في البيت ذهب إلى ربه، وإن توجه إلى فلات ليناجي ربه وليذكره ذهب إلى ربه، وإذا توجه إلى بيت من بيوت الله لا يقصد منفعة ولا دنيا ولا حل مشكلة، إنما يقصد مرضاة الله عز وجل، فكأنه ذاهب إلى الله عز وجل. إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني إذا توجه الإنسان إلى أحد بيوت الله لا يرجو دنيا إلا ابتغاء مرضاة الله، الله جل جلاله سيرحمه، سيتجلى عليه، سينور قلبه، سيوفقه في أعماله الدنيوية، سيمنحه الرضا، يمنحه القرب. يعني أنا تذوقت هذه الكلمة، إني ذاهب إلى ربي. من ذهب إلى البلاد المقدسة لا يبتغي تجارة إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، فكأنه ذاهب إلى الله عز وجل. إذا توجهت إلى أخ كريم لتذكر معه الله عز وجل، لتتذاكر وإياه آيات القرآن الكريم، يعني الإنسان يتحرك إلى عمله، إلى قضاء حاجاته، إلى تحقيق مصالحه، إلى شراء بيت، إلى عقد صفقة، إلى بيع صفقة، إلى نزهة، هذه حركة يبتغي بها الدنيا. لكن ألا ينبغي أن يكون للمؤمن حركة إلى الله، سعي إلى الله، توجه إلى الله؟ إني ذاهب إلى ربي. قال بعض العلماء الحج رحلة إلى الله. إن توجهت إلى الفلات لتبتعد عن الناس وتقطع علائق البشر وتناجي الله عز وجل، إني ذاهب إلى ربي. إن توجهت إلى غرفة قصية تذكر الله فيها بعيدا عن ضوضاء الأولاد، إني ذاهب إلى ربي. إن وقفت في الصلاة تناجي ربك بخشوع، إني ذاهب إلى ربي. سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي. العلماء قالوا إنه إن أيقن بالموت فذهابه إلى الله عز وجل يعني أنه ملاقن الله عز وجل وسيهديني إلى الجنة، وإن خاف قومه وتوجه بعيدا عنهم إني ذاهب إلى ربي لينجيني من مكرهم وبأسهم وكيدهم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذه دعوة الأنبياء، ربي هب لي من الصالحين. يعني الذي رزقه الله مولودا ذكرا كان أو أنثى، إن أعظم رزق يرزقه المؤمن أن يكون له ولد صالح، ولد يعلم الناس من بعده، ولد ينفع الناس من بعده، هذا أعظم كسب المؤمن في الحياة. لذلك الدعوة إلى الله إذا تولاها أناس كابرا عن كابر وخلفا عن سلف إنها مستمرة. فلذلك يجب أن تهيئ من يدعو إلى الله من بعدك، يجب أن تهيئ من ينوب عنك في غيبتك. هذا معنى رب هب لي من الصالحين. لم يرزق غلاما قال يا رب هب لي من الصالحين، هب لي غلاما صالحا ينفع الناس من بعدي. وكل أب منكم إن رأى ولده صالحا منيبا طائعا مقبلا على العلم، هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. ربما الذي كان عنده مثل هذا الولد لا يعرف هذه النعمة، لكن نعمة الولد الصالح لا يعرفها إلا من فقدها. ربي هب لي من الصالحين، يعني ولد يا رب يصلح لرحمتك، يصلح لرحمتك ويصلح الله به الناس. فبشرناه بغلام حليم. الحلم كما قال عليه الصلاة والسلام سيد الأخلاق، وكاد الحليم أن يكون نبيا. والحلم لا يتأتى إلا عن الإيمان، فالمؤمن حليم. لماذا؟ لأنه يتخلق بأخلاق الله عز وجل، ولأنه يرى أن الأمر كله بيد الله، وأن أي شيء وقع أراده الله. الذي وقع أراده الله، والذي لم يقع ما أراد الله وقوعه. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الإيمان. من أين يأتي الحلم؟ من الإيمان. هذا الكون تعمل به يد واحدة هي يد الله. كل شيء تراه عينك إنما هي صور، لكن الله عز وجل هو الحقيقة الأولى والأخيرة في الكون. الله هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الرزاق، هو الباسط، هو القابض، هو المحيي، هو المميت، هو الموفق. كل شيء بيد الله عز وجل. فلذلك الحليم يرى أن يد الله تعمل في الخفاء. الحليم يحترم مشيئة الله عز وجل، يحترم إرادة الله عز وجل. لماذا هو حليم؟ لأنه يعلم علم اليقين أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل ما أراده الله وقع، وأن إرادة الله عز وجل تنطلق من حكمته المطلقة، وأن حكمته المطلقة تتوافق مع الخير المطلق. لذلك هو حليم. فبشرناه بغلام حليم. فإذا عنده ابن يعتني فيه كثير، يعتني بتعليمه دينه، يعتني بتربيته التربية الصالحة، يعتني بأخلاقه يراقبه، يبذل وقت لتعريفه بالله عز وجل، لأن هذا الابن إذا نشأ صالحا هو أثمن ثروة يملكها الإنسان في الدنيا والآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني أحدنا إذا رأى ابنه يصلي طواعية مبادرة منه، إذا رأى ابنه اصطلح مع الله يمتلئ قلبه سعادة، تقر عينه به. فكيف إذا كان النبي الكريم سيدنا إبراهيم قد رزقه الله نبيا مثله، نبيا حليما؟ يمكن ما في علاقة ولا في درجة من المودة والقرب تفوق هذه العلاقة. يعني أولا ابن، وثانيا كماله كمال أنبياء. فبشرناه بغلام حليم. الآن فلما بلغ معه السعي، يعني أصبح شابا يسعى معه في الدعوة إلى الله، يسعى معه في إرشاد الخلق إلى الله عز وجل، أو يسعى معه في حركته اليومية، يعني أصبح راشدا. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. الحقيقة الآن دخلنا في موضوع العبودية لله عز وجل. ربنا عز وجل حينما أمرنا وحينما نهانا أعطانا الحكم، أعطانا العلل. قال مثلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كأن الله عز وجل يقول: يا عبادي صلوا، لأن الصلاة تنهاكم عن الفحشاء والمنكر. هذا أمر معلل، يعني تقبل على تطبيقه طواعية، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أمرك أن تصوم وبين لك أن الصيام ينقلك إلى مرتبة التقوى، أمرك أن تزكي فقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تطهرهم وتزكيهم. الناس يأتيهم أمر الله المنطقي المعقول المبين المفصل المعلل، ومع ذلك يتوانون في تطبيقه، فكيف إذا جاءك أمر لا يبدو لك منطقيا لا يبدو لك معللا؟ يعني مثلا بشكل مقرب مناسك الحج، الإنسان أحيانا يقول لما أنا أطوف حول البيت، ولما أرشق إبليس بالحجارة، ولما أسعى بين الصفا والمروة، ولما أهرول. يعني هذا الإنسان الذي لا يحتمل أمرا لا يرى تعليله ولا منطقيته ولا تفسيره، هذا الإنسان بعيد عن مقام العبودية لله عز وجل. أليس أي أمر لله عز وجل علته الكبرى أنه أمر الله عز وجل؟ يعني هذا الذي لا يطبق أمر الله إلا إذا رآه منطقيا، لا يطبق أمر الله إلا إذا رأى نفعه ملموسا بيده، لا يطبق أمر الله إلا إذا راق له، هذا ليس عبدا لله، هذا عبدا لنفسه لمصلحته. يعني قد تجد في أوامر الدين أمرا لا تراه بعقلك القاصر معللا، هذا امتحان، مثل هذا الأمر يمتحن عبوديتك لله عز وجل. يعني مثلا لو الأب أمر ابنه أن ينظف أسنانه قبل أن ينام، طبعا الأب يقول له يا بني إن أسنانك ثروة ثمينة، فإن اعتنيت بنظافتها تمتعت بها طوال حياتك، وإلا لا تكن مثلي ركب بدلة مثلا. فكلما أهملت تنظيف أسنانك قلعت أسنانك واحدا واحدا، فحينما يأمر الأب ابنه بتنظيف أسنانه يعطيه التعليل، يعطيه التفسير، يبين يا بني كن صادقا حتى تنتزع إعجاب الناس واحترامهم، يا بني اجتهد لأن رتبة العلم على الرتب. كل هذه الأوامر يلقيها الأب على ابنه معللة. لو أن هذا الابن جاء ليأكل مع والديه فقال له يا بني لا تأكل معنا اجلس هناك، هذا أمر غير منطقي. طيب ما السبب؟ أنا جائع والطعام موجود وليس معكما أحد، لماذا لا آكل؟ هذا الأمر غير المنطقي وغير الواقعي غير المعلل، هذا الأمر يمتحن طواعية الابن لأبيه. في ابن يقول ليش ما آكل معكم؟ شوفي ما في شيء اقنعني. في ابن مستوى أرقى بكثير يقول له سمعا وطاعة يا والدي، ولو لم يفهم. أيهما أرقى في الطاعة؟ الذي امتثل أمر والديه دون أن يفهم حكمتهما. يا أيها الإخوة الأكارم، هذا موضوع دقيق. يعني الله عز وجل أمرنا بأوامر منطقية ومعقولة وواضحة وبينة نتائجها ملموسة معللة في القرآن، ومعظم الناس يتوانون بها، لكن أحبابه الذين ذابوا في حبه وأقبلوا عليه واستسلموا لمشيئته وسبحوا في أسمائه الحسنى وفنيت ذواتهم في القرب منه، هؤلاء مستعدون أن يضحوا بالغالي والرخيص والنفس والنفيس امتثالا لأمر الله عز وجل. لذلك هذا نموذج من الحب، نموذج من القرب، نموذج من العبودية لله عز وجل. يعني على أي مقياس لا يقبل هذا الأمر؟ على أي مقياس؟ ابنه فلذة كبده، ابنه الوحيد الذي بشره الله به، ابن كامل نبي كريم، لماذا أذبحه؟ يعني هلا شيء أب إذا قال ابني والله ناوي أذبحك يا ابني، يقول لك أبي جن، يقول لك أبي جن، يعني بأي مستوى كانوا؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رؤيا الأنبياء أمر، وبعض العلماء قال ما قال إني رأيت في المنام أني أذبحك، قال إني أرى، يعني رأيت الرؤيا مرة ومرتين وثلاث مرات، إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، ماذا ترى؟ استمعوا إلى كلام الابن، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا أب وهذا ابن، يعني أحيانا هذا علامة الإيمان، هي حرام ما في ليش، إذا واحد ضعيف الإيمان ليش حرام؟ مو منطقية، هذا قرض استثماري مو قرض استهلاكي، بتفلسف على الله كمان، يا الله حرم الربا بس هذا قرض استثماري مو قرض استهلاكي، طيب ليش ما يكون في اختلاط؟ مثل اختي هي، كل ما جاء أمر بيقيد حركته بتفلسف، بده يكون منطقي الأمر. هذا الذي لا يطبق إلا ما يروق له وما يحلو له ليس عبدا لله عز وجل. ربنا عز وجل أطلعنا في هذه السورة على نموذج من العبودية لله عز وجل، ما بعتقد في أمر أبعد عن المنطق، أبعد عن الرحمة، أبعد عن القبول كهذا الأمر. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والحمد لله رب العالمين.